أهلا بكم معي يا أحلى الأصدقاء في لقاء جديد نستطيب فيه معا أشهى طعام وفره الله للإنسان، ألا وهو كلمته الحية. هذه الحلقة الأخيرة من تأملاتنا في سفر الجامعة الشيق هذا، وسنتابع مع سليمان الحكيم أيضا في آخر سفر له، ألا وهو نشيد الأنشاد. في الحلقة السابقة رأينا أن أحدهم قد يبدو ودودا وصديقا لك، لكنه سيلدغك مثل الحية بصرف النظر عن مدى لطفك معه. لهذا ينبغي على المرء أن يتوخى الحرص في اختيار الأصدقاء المناسبين. تحدثنا عن الأغنياء الذين يريدون أن يعيشوا عيشة الحياد، فهم يريدون أن يكونوا متحررين ومحافظين في الوقت نفسه، وهذا لا ينفع. وسليمان يقول لا تخش من عمل الخير حتى ولو جاءت المكافأة متأخرة، وحينما تفعل خيرا احرص على تقديم المساعدة لأكثر من شخص واحد، لأنك قد تقع في محنة في وقت لاحق، ولذلك سيكون هناك الكثير من الأشخاص المستعدين لمساعدتك. كذلك من الأفضل أن تفهم الموقف جيدا منذ البداية عوضا عن المغامرة بعد فوات الأوان، وهذا يعني أن يتصرف المرء بحكمة في كل ما يقوم. لابد وأن نصل جميعنا إلى مرحلة الشيخوخة في يوم من الأيام، والحياة بالنسبة للمواطنين الكبار في السن ليست ممتعة دوما كما يبدو في الإعلانات والدعايات. تذكر أيها الشاب بأن هذا هو الوقت الأنسب لاتخاذ قراراتك في جميع مجالات الحياة، ومن المهم للغاية أن تحسن الاختيار الآن وقبل فوات الأوان. والآن إلى الفصل 12 والأخير من سفر الجامعة. لقد رأينا الاختبارات التي قام بها سليمان على الحياة، وربما كان سليمان هو الشخص الوحيد الذي عاش على سطح هذه الأرض وتمكن من القيام بجميع هذه الاختبارات في جميع هذه الحقول المختلفة في محاولة منه لإيجاد الحل والرضا والشبع بمعزل عن الله. وفي سفر الجامعة بأكمله كان التعبير الرئيسي هو تحت الشمس، فقد جرب سليمان الطبيعة والعلوم الطبيعية في أولى تجاربه واختباراته. يشعر الكثير من الناس في هذه الأيام بأنهم سيتمكنون من حل مشاكلهم عن طريق العودة إلى الطبيعة، فهنالك من يهجرون المدينة ويذهبون إلى الأرياف والضواحي للعيش بجانب بحيرة أو بمحاذاة نهر أو نبع ماء في المناطق الجبلية العالية وهنا وهناك، وأمثال هؤلاء يقولون لنبتعد عن كل هذا ولنعد إلى الطبيعة. لكن هذا لم يساعد في حل مشاكل سليمان، ولن ينجح أيضا في حل مشاكلنا. وهكذا فقد لجأ سليمان إلى الحكمة والفلسفة، ثم جرب المتعة والمادية، وجرب أيضا الإيمان بالقضاء والقدر، وحاول أن يعيش عيشة أنانية بحتة، ثم تحول إلى الدين فوجده مجرد طقوس لا حقيقة، ثم حاول أن يجد الإجابة على تساؤلاته من خلال سعيه لجمع الثروة والتمتع بها. وأخيرا جرب سليمان الحياة الجيدة، حياة الأخلاقيات والمثل، فوجدها تافهة وعديمة القيمة. وأعتقد بأن هذا هو السبب الذي يجعل الشباب في وقتنا الحاضر يثرون على مثل هذه القيم والأخلاقيات الفارغة. والآن يتوصل سليمان إلى آخر استنتاجاته في هذا الفصل الأخير. يشتمل هذا الأصحاح 12 على أقوال عن الشباب وأقوال عن الكبار، فالحياة بمجملها من مرحلة الشباب إلى مرحلة الشيخوخة تلتقي هنا في هذا الفصل 12 من الجامعة. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات الثماني الأولى من هذا الفصل.
فاذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون، إذ تقول ليس لي فيها سرور، قبل ما تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم وترجع السحب بعد المطر، في يوم يتزعزع فيه حفظة البيت وتتلوى رجال القوة وتبطل الطواحن لأنها قلت، وتظلم النواظر من الشبابيك وتغلق الأبواب في السوق، حين ينخفض صوت المطحنة ويقوم لصوت العصفور وتحط كل بنات الغناء، وأيضا يخافون من العالي، وفي الطريق أهوال، واللوز يزهر، والجندب يستثقل، والشهوة تبطل، لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي، والنادبون يطوفون في السوق قبل ما ينفصم حبل الفضة أو ينسحق كوز الذهب أو تنكسر الجرة على العين أو تنقصف البكرة عند البئر، فيرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. باطل الأباطيل، قال الجامعة: الكل باطل.
في ضوء الحقيقة التي مفادها أنه ما من شيء تحت الشمس يمكن أن يشبع قلب الإنسان، في ضوء هذه الحقيقة سليمان يقول للناس: عودوا إلى الله. ينبغي عليك أن تتخذ قرارك بشأن الله بينما أنت شاب، وسوف يوضح لنا سليمان سبب ذلك. سوف يرسم لنا صورة للشيخوخة، وهي ليست بالصورة الجميلة على أي حال، ومع ذلك فهي صورتي وصورتك صديقي حينما يتقدم بنا العمر. كثيرا ما نسمع المتحررين والمتشككين يقولون: أنا أؤمن بالدين الذي يهتم بالحياة الحاضرة، لكني لست مهتما بالدين الذي يتحدث عن الحياة الآخرة. حسنا، إليك ديانة تهتم بحياتك الحاضرة، أي أنها تعنى بتشكيل علاقة سليمة بينك وبين الله، وأن تعيش من أجله. لماذا؟ لننظر إلى هذه الصورة التي يرسمها سليمان عن سن الشيخوخة، ويا لها من صورة رائعة ومرعة. عدد 2: قبل ما تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم وترجع السحب بعد المطر. هل يعني سليمان بأن الشمس والقمر والنجوم ستختفي؟ لا، بل إنه يعني بأنك لن تعود تراها كما في السابق. الوقت يمضي، والتجارب القاسية والحزينة تتوالى الواحدة تلو الأخرى، وترجع السحب بعد المطر. حينما تصبح عجوزا يمكنك أن تخرج في نزهة أو رحلة وتقضي يوما جميلا، لكنك ستحتاج لثلاثة أو أربعة أيام من الراحة بعد ذلك. عدد 3: في يوم يتزعزع فيه حفظة البيت وتتلوى رجال القوة وتبطل الطواحن لأنها قلت وتظلم النواظر من الشبابيك. هذا هو وصف الجسم، أي الجسد المادي، في فترة الشيخوخة. في يوم يتزعزع فيه حفظة البيت، نجد هنا وصفا للقدمين، فالشخص المسن يضعف ويبدأ في التداعي شيئا فشيئا، وحينما يخرج أو يدخل فإنه يستند هنا وهناك لأن قدميه لم تعودا تتحركان بنفس السرعة السابقة. في يوم يتزعزع فيه حفظة البيت، وفي كثير من الأحيان يعمد المسنون إلى الاستعانة بعكاز للمشي. وتتلوى رجال القوة، هذه إشارة إلى الكتفين، فهما لم يعودا منتصبين كعهدهما في السابق، فالرجال الأقوياء لا يبقون على حالهم، الكتفان يبدأان في الانحناء ولا يعودان منتصبين كما في السابق. وتبطل الطواحن لأنها قلت، الطواحن هي الأسنان، فالمرء يفقد أسنانه كلما تقدم به العمر، وسوف يتعين عليك أن تركب جسورا أو طقم أسنان اصطناعية عوضا عن أسنانك الطبيعية. وتظلم النواظر من الشبابيك، تشير هذه الكلمات إلى ضعف البصر. وهكذا صديقي، فإن العينين تصابان بالتعب والإرهاق على مر السنين، فالأشياء لم تعد تبدو بنفس الوضوح والبريق كما في السابق. عدد 4: وتغلق الأبواب في السوق حين ينخفض صوت المطحنة ويقوم لصوت العصفور وتحط كل بنات الغناء. العبارة وتغلق الأبواب في السوق تعني بأن السمع سيخف، لم تعد الأصوات المزعجة في الشوارع عالية ومزعجة كما كانت عليه في السابق. وتغلق الأبواب في السوق أيضا حينما ينخفض صوت المطحنة، والمطحنة هي النساء اللواتي يقمن بالطحن، فلم يعد يبدو بأنهن يصدرن أصواتا مزعجة كما في السابق. ويقوم لصوت العصفور، زقزقة العصافير تصبح مزعجة للمسنين وتوقظهم من نومهم. وتحط كل بنات الغناء، لم يعد المرء يجد الكثير من الأشخاص المسنين الذين يغنون في الفرق الموسيقية، فالصوت يصبح خافتا وغير قادر على الغناء. فحتى الأشخاص الذين يتمتعون بأصوات غنائية رخيمة وجميلة يفقدون هذه الميزات الصوتية على مر السنين. وينبغي على الأشخاص الذين لم يكن بمقدورهم يوما أن يغنوا بصوت جميل مثل أنا أن يشكروا الله على ذلك من أعماق قلوبهم. يواصل سليمان حديثه عن سن الشيخوخة، وهو يصل الآن إلى حيث يصبح الوضع مأساويا لأننا قد وصلنا إلى التأثيرات النفسية. عدد 5، وأيضا يخافون من العالي، وفي الطريق أهوال، واللوز يزهر، والجندب يستثقل، والشهوة تبطل، لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي، والنادبون يطوفون في السوق. يخافون من العالي. لم أستمتع يوما بالطيران، لكنني مع مرور الأيام بدأت بالتغلب على مشاعر الخوف التي كانت تنتابني، وكنت أحاول الاستمتاع بذلك. وأعتقد أنني عندما أصل إلى سن الشيخوخة سوف أعاني من نفس المخاوف القديمة من الطيران بل وأكثر. وفي الطريق أهوال، لم تعد تستمتع بالأشياء كما كنت تستمتع بها في السابق، وقد لاحظت أنه كلما تقدمت بنا الأيام كلما وجدنا السفر على سبيل المثال أصعب من السابق، فقد أصبحنا نقلق على أمور ونتعجب من أمور أخرى لم نكن نفكر فيها. واللوز يزهر، تكون شجرة اللوز المثمرة بيضاء اللون. كذلك فإن المسنين سيصابون بالشيب في رؤوسهم، أو أنه سيتساقط شعر رأسهم ولا يبقى منه شيئا. والجندب يستثقل، كيف يمكن لجندب صغير أن يكون عبئا؟ حسنا، فالأشياء الصغيرة التي لم تكن مزعجة فيما مضى قد أصبحت الآن تثقل الكاهل. فعلى سبيل المثال الأجداد يحبون أحفادهم كثيرا ويستمتعون بوجودهم، لكنهم بعد حين لا يمانعون بتوديعهم إلى منازلهم. فالقوة تخور، والمقدرة على التحمل تضعف، والصبر ينفد، وتصبح الكثير من الأشياء الصغيرة عبئا على المرء. والشهوة تبطل، فالشاعرية تضمحل. صحيح أنك تستطيع التصرف وكأنك ما زلت شابا كالسابق، لكنك لن تتمكن من خداع أي شخص بهذا، لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي، والنادبون يطوفون في السوق. المقصود ببيته الأبدي الأبدية، فالموت يدنو من المرء شيئا فشيئا. عدد 6، قبل ما ينفصم حبل الفضة، أو ينسحق كوز الذهب، أو تنكسر الجرة على العين، أو تنقصف البكرة عند البئر. نجد هنا قائمة بأعضاء جسم الإنسان، ففي نهاية المطاف لا تعود هذه الأعضاء تقوم بوظائفها كما ينبغي. حبل الفضة يعني الحبل الشوكي، وكوز الذهب هو الرأس، والكوز هو الدماغ، فمقدرة الدماغ على العمل تضعف مع تقدم المرء في العمر، وعند الموت يتوقف الدماغ عن العمل تماما. والجرة هي الرئتين حيث تنكسر الجرة على العين، والبكرة هي القلب، تنقصف البكرة عند البئر، فالقلب لا يعود يضخ الدم إلى الجسم. وما هذا كله إلا صورة عن التدهور الذي يصيب جسم الإنسان مع تقدمه في السن إلى أن توافيه المنية. فلا يمكن للحياة أن تستمر بدون قيام هذه الأعضاء بوظائفها. عدد 7، فيرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. كما قلنا، ما من شيء يدعى رقاد النفس، وكم أتمنى لو أن الأشخاص الذين يلجؤون لاقتباس آيات من سفر الجامعة لتدعيم فكرتهم عن رقاد النفس، كم أتمنى أن يتابعوا القراءة إلى أن يصلوا إلى هذه الآية. فالجسد يرقد، أما الروح أو النفس فترجع إلى الله الذي أعطاها. اسمح لي صديقي المستمع أن أكرر القول بأن العهد الجديد يؤكد لنا بأن اقترابنا عن الجسد يعني وجودنا مع الرب. فالروح تعود فورا إلى الله، وهذا الجسد ما هو إلا خيمة نعيش فيها. فالجسد هو مجرد غلاف خارجي، أما الروح فترجع إلى الله. حينما أصبح الرئيس آدمز مسنا، سأله أحد الأشخاص عن أحواله، فأجابه قائلا: أنا بخير، لكن هذا البيت الذي أعيش فيه قد بات واهيا، وأعتقد بأنني سأخرج منه قريبا. وكان ما قاله صحيحا، فقد خرج من بيته، أي جسده العتيق، بعد وقت قصير. عدد 8. باطل الأباطيل قال الجامعة الكل باطل. عزيزي المستمع الشاب، الحياة فارغة إذا كنت تعيش من أجل اللحظة، فسوف تجد في يوم من الأيام بأن كل ما لديك هو حفنة من الرماد، وسوف تكون الأبدية أمامك. قال الشاعر: حينما كنت طفلا ضحكت وبكيت، زحف الزمن، وحينما أصبحت شابا حلمت وتحدثت، سار الزمن، وحينما صرت رجلا ناضجا ركض الزمن، وحينما شفت وكنت أكبر يوما فيوم طار الزمن، وقريبا سأكتشف مع المضي قدما بأنه انقضى الزمن. وقد كتب ناظم المزمور يقول: إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤت قلب حكمة. والحكمة هي الرب يسوع المسيح. ليت الرب يعطينا نعمة لكي ننمو ونتقدم في السن بلا باقة. نقرأ الآن ما تبقى من الفصل 12 والأخير من الجامعة. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا بدءا بالآيات 9.
بقي أن الجامعة كان حكيما، وأيضا علم الشعب علما، ووزن وبحث وأتقن أمثالا كثيرة. الجامعة طلب أن يجد كلمات مسرة مكتوبة بالاستقامة، كلمات حق. كلام الحكماء كالمناسيس وكأوتاد منغرزة، أرباب الجماعات قد أعطيت من راع واحد وبقي. فمن هذا يبني تحذر لعمل كتب كثيرة لا نهاية، والدرس الكثير تعب للجسد. فلنسمع ختام الأمر كله: اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي، إن كان خيرا أو شرا.
لا ينبغي علينا في أي حال من الأحوال أن نحتقر حكمة الماضي ولا أن نرفض التعليم. وبقي فمن هذا يبني تحذر لعمل كتب كثيرة لا نهاية، والدرس الكثير تعب للجسد. نعم، التعليم لن يحل مشاكل الحياة. فلنسمع ختام الأمر كله: اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. اتق الله، هذه هي العبرة من سفر الأمثال ومن هذا السفر أيضا. ففي ضوء التجارب التي أجريت تحت الشمس، فإن التصرف الحكيم الذي يمكن للمرء أن يقوم به هو أن يتقي الله، أي أن يوقره ويعبده ويطيعه. واحفظ وصاياه يمكن أن تعني أن استيفاء شروط الله للخلاص في أي عصر من العصور يقوم على الإيمان بالله. فبالنسبة لهابيل كان الأمر يعني تقريب حمل، وبالنسبة لإبراهيم كان الأمر يعني الثقة بوعود الله، وبالنسبة للشعب القديم كان الأمر يعني الاقتراب من الله عن طريق الذبائح التي كانت تقدم في خيمة الاجتماع وفي الهيكل. وبالنسبة لنا فهذا يعني آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص. عدد 14. لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي، إن كان خيرا أو شرا. فالله سيدين كل إنسان، لأن كل إنسان هو خاطئ ومذنب أمام الله. والمسيح حمل أجرة خطيتنا ومات نيابة عنا. وهكذا فإما أن نلقي بخطايانا على المسيح عن طريق الإيمان به، أو بخلاف ذلك ينبغي علينا أن نقف أمام الله من أجل الدينونة. فاذكر خالقك في أيام شبابك. لماذا؟ لسبب محدد جدا، لأنه من ناحية الخلاص ستكون الفرص المتاحة أمامك أكبر، ومن ناحية الخدمة سيكون لديك شيئا تقدمه لله. وتشير الإحصائيات إلى أن المزيد من الأشخاص يقبلون المسيح وهم في سن الشباب. وهذا لا يعني بالطبع أن المسنين لا يمكنهم أن يقبلوا المسيح وينالوا الخلاص. السبب الثاني الذي يدفع سليمان لمخاطبة الشباب هو أن لديهم حياة طويلة يخدمون الله من خلالها. فالأشخاص الذين كانت لديهم خدمة حقيقية والذين كان لديهم ما يقدمونه لله كانوا من فئة الشباب، ونذكر منهم يوسف وموسى وجدعون، داود وإرميا وبولس وتيموثاوس. ولا يفوتنا أن نذكر حشود المرسلين الشباب في القرون الماضية، أمثال روبرت موفت الذي كان ما يزال صبيا صغيرا حينما قبل المسيح، ومن ثم أصبح مرسلا رائعا وعظيما لجنوب إفريقيا. عزيزي المستمع، ليس هنالك حل لمشاكل الحياة تحت الشمس، فيسوع المسيح هو الحل الوحيد لمشاكل الحياة، وقد قطع الرب يسوع وعدا للبشر في جميع العصور، فقال: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. فهل تقبل؟